الله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسال الله جل وعلا لي ولكم الهدايه والتوفيق لما يحب ويرضى، وان يجعل اقوالنا واعمالنا خالصه لوجهه انه على كل شيء قدير. سورة كاملة تتكلم عن موضوع واحد وقصة واحدة وخبر واحد، وهي سورة يوسف. فإن الله جل وعلا، ولا شك هذا من القدر والمكانة التي لهذا النبي عند ربه سبحانه وتعالى، ولما في قصته وخبره من العبر العظيم والفوائد الجليلة، أفرد له ولخبره سورة من القرآن سميت باسمه، وهي سورة يوسف. ونتكلم في هذه العجالة وفي هذا الدرس عن بعض الأمور والمواقف السريعة التي يستفاد منها وتشير إليها هذه السورة العظيمة. ولا شك أيها الإخوة والأحبة أنه ما من مسلم يقرأ القرآن إلا وقد مر بها، وفيها من المواقف والعبر الكثير. ويوسف عليه السلام أتاه الله خصائص خصه بها، من أولها وأعظمها شرف النسب وكرم الآباء، فهو عليه الصلاة والسلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أكرم الناس فقال ذاك يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأن يوسف عليه السلام هو ابن يعقوب، يوسف ابن نبي الله يعقوب، ويعقوب ابن نبي الله إسحاق، وإسحاق ابن خليل الله ونبيه ورسوله إبراهيم. فأكرم بهذا النسب وهذه المنزلة الرفيعة، ولذلك أشار إليها عليه السلام في حواره مع من؟ مع صاحبيه اللذين في السجن، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أيضا من خصائصه أن الله جل وعلا قد جمل خلقته، بل إن شطر حسن بني آدم قد جعل في شخص واحد، نصف الجمال الذي خلقه الله ليجعله للبشرية قد جعل في يوسف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج بأنه قد رآه ومر به، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أوتي شطر الحسن، يعني نصفا. ولما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رحب به، مرحبا بالنبي الصالح وهو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، فأتاه الله جمالا عجيبا يأخذ بالألباب والعقول. ولذلك لما رأته هؤلاء النسوة قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، لأن العين لم تر مثله أبدا، فمهما استعرضوا من البشر الذين مروا عليهم فلم تر أعينهم مثل جمال يوسف عليه السلام، إن هذا إلا ملك كريم. ولذلك فتنت به سيدة القصر الذي كان عنده، ثم فتن النساء، النسوة هؤلاء أيضا فتن به. وكان هذا أيها الإخوة الأحبة قبل أن تلقى عليه هيبة النبوة، وإلا فقد عاش بعد ذلك طويلا، ولم يذكر أنه قد تعرض له أحد من النسوة بشيء من الأذى. قال العلماء فرق بين حاله قبل أن ينبأ يكون نبي، وبين بعد أن أصبح نبيا، إذ ألقي عليه مع جماله هيبة النبوة فلا يستطيع أحد أن يفعل شيئا مثل ما فعلت امرأة العزيز. والأمر الثالث أنه كان يعبر الرؤيا كما سمعتم، فقد آتاه الله جل وعلا هذا، فهو يعتبر الأول في ذلك، فكان يعبر الرؤى. وفي هذه السورة خبر هذين العبدين اللذين كان معه، وقد طلب منه أن يعبر لهما هذه الرؤيا، وعلل ذلك بما يرون من إحسانه، إنا نراك من المحسنين، وعبادته وقربه من الله جل وعلا، ولا يلزم أيها الإخوة لكل عابد ولا لكل متق ولا لكل عالم أن يكون معبرا للرؤى، فهذا شيء يعطيه الله جل وعلا من شاء من عباده. لكن قد يكون عند العالم بعض الإشارات العاجلة أو الإشارات يعني التي يفهمها من نصوص الشريعة، لكن التعبير الذي يكتبه الله جل وعلا في قلبه من شاء من عباده هذا شيء يخصه الله، يخص به الله سبحانه وتعالى بعض الناس. ولذلك كان في هذه الأمة معبرون مشهورون في الزمن الأول، ويوجد الآن من يعبر الرؤيا. والرؤيا أيها الإخوة فتوى، إذا سأل سائل عن رؤيا فإن المعبر يفتي، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم، بل إن الرؤيا الصالحة جزء من ماذا؟ من النبوة. ولذلك إذا عبر الإنسان الذي لا يجيد التعبير فإنما يتلاعب بالنبوة، فلا يجوز له ذلك. من أشهر المعبرين في الصدر الأول من هذه الأمة محمد بن سيرين، فهو أستاذ المعبرين، وكان هذا الرجل قد آتاه الله هذه الملكة. ومما ورد في سيرته أنه هو وهو شاب قد رأى رؤيا، وهو نائم رأى رؤيا، رأى رجلا وسيما شابا وسيما جميل الخلقة لم تر عينه مثله، ورآه واقفا عند جامع أو مسجد، وبالقرب منه ثلاثة شيوخ كبار. فقاله من أنت؟ قال أنا يوسف. قال ومن هؤلاء الشيوخ؟ قال هؤلاء آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال علمني مما علمك الله. يقول ابن سيرين ففتح لي فمه فقال ماذا ترى؟ قلت أرى لسانك. قال فتح مرة أخرى ماذا ترى؟ قلت أرى لهاتك، هذا اللحم المعلق. ففتح مرة ثالثة ماذا ترى؟ قلت أرى قلبك. قال فعبر ما شئت. فأصبح ابن سيرين من أساتذة التعبير، كان مشهورا بهذا، وله عجائب وغرائب تنسب إليه، وقد يصح بعضها وقد لا يصح، لكنه اشتهر بهذا. وبالمناسبة فما يوجد من كتاب في الأسواق أو في المكتبات ينسب إلى محمد بن سيرين لا يصح نسبته إليه، لأنه هو الذي ألفه. وربما أخذ بعض القصص والأحداث التي جرت في زمانه، وقيل إنه يعني هذا الكتاب مؤلف عليه، لا هذا لا يصح، فليس على الصحيح، ليس له كتاب ألفه في هذا، وإنما هي أخبار يتلقفها الناس. ومن العجيب في التعبير أنه أتاه رجلان، قال أحدهما وهو في مجلس واحد، قال أحدهما إني رأيت أني أؤذن، فقال تحج إن شاء الله، ثم أتاه رجل آخر بعد ذلك فقال ورأيت أني أؤذن، فقال ألقوا القبض عليه هذا لص حرام سارق. فتعجبوا منه، كيف الأول تقول له تحج والثاني تقول أنه لص؟ قال أما الأول فيحج لأن الله تعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، فرأيت من حاله، وهذا مما قذف الله في قلبي، أنه عبد صالح فيعبر بأنه سيفتح الله له سبيلا إلى أداء فريضة الحج. وأما الآخر فرأيت من حالي أنه ليس كذلك، فتذكرت قول الله تعالى ثم أذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. والتعبير هكذا إشارات يستلهمها المعبر فيرى، يربط بين ما يسمع وبين ما يرى، بين بعض الآيات بعض المواقف بعض الأحداث بعض القصص في السيرة. ولذلك التعبير لا يكون على سبب واحد، وليس ولا يصح أن يقول يوم أمسك الكتاب وعبر، لأنك اليوم ترى أشياء توافق زمانك الذي أنت فيه، قد ترى أنك تمشي في تطير في الطائرة، وين الطائرة في عهد ابن سيرين؟ أو في السيارة أو معك الجوال أو يعني أمور وأشياء الآن موجودة. فلا يمكن أن نقول نستفيد تعبير الرؤى من هذه الكتب، لا ما يمكن، لا هذا شيء يقذفه الله جل وعلا في قلب عبد من عباده ويعرف ذلك. مما أوتيه عليه السلام ما وصفه الله به وهو الإحسان، وقد انتبه من حوله إلى هذا إن أراك من المحسنين. ثم قال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من إحسانه أنه كان عف اللسان، فلذلك تجد أنه يتخير الألفاظ المناسبة عند التخاطب والتحدث. لما أراد أن يسأل النسوة اللاتي ماذا راودنه عن نفسه، فنظر في أفعالهن فلم يقل فاسألوا ما بال النسوة اللاتي راودنني أو التي حاولنا أن نفعل معهن الفاحشة، بل اختار شيئا آخر بالتعريض والإشارة، ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. لما جاء في موضوع السرقة قالوا له إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا إيش؟ ما قال إلا السارق، كلمة السارق ثقيلة، لذلك اختار لفظا أخف، إلا من وجدنا متاعنا عنده. ثم تجده بعد ذلك في آخر قصته وهو يذكر نعمة الله عليه السلامة والنجاة، ويذكر تلك الرؤيا لأبيه لما جمع الله بأبيه وإخوته أو أبويه وإخوته، قال وقد أحسن بي إذ جاء بكم من البدو، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فقال أخرجني، فاختار شيئا هو الذي اختاره لنفسه، السجن دخله بطلبه ولا لا؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وهم لا علاقة لهم في السجن إخوانه، فهو الآن يريد لا يريد أن يجرح مشاعرهم لأنه قد عفى عنه، فلا يريد أن يجرح شعورهم بذكر أشياء تمسهم هم، فلم يشر من قريب ولا بعيد إلى قضية أخذه من عند أبيه ولا قضية إلقائه في الجب، فلم يقل، لأن خطورة الجب كانت أكبر ولا السجن؟ ما رأيكم؟ الجب خاصة أنه كان صغيرا، ثم الجب هذا كان فيه هلاك قد يموت فيه ولا يعلم فيه أحد، لا وليس السجن، السجن سجن تحت سلطة وإدارة موجودة ويعرفون، مع ذلك ما ذكر ذلك الموقف، لماذا؟ لأن فيه شيئا يمس إخوته فلا يريد أن يجرح شعورهم. انظروا يا أخوان كيف مع ما ناله منهم من الأذى على مر، أما كل ما ناله من الأذى منذ فراق والده فهم السبب فيه، لأن هم الذين ألقوه هم الذين أبعدوه. قال أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، فنسب الأمر إلى الشيطان، نزغ الشيطان، ثم قال بيني، فجعل نفسه طرفا في القضية وليس طرفا فيها، ثم بدأ بنفسه قال بيني وبين إخوتي، ولم يقل بين إخوتي وبيني، كل هذا من العفة. فالإنسان كما قال الله جل وعلا وقولوا للناس إيش حسنا، وقال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن، فالإنسان يختار من الألفاظ أحسنها وأجودها فيتكلم بها، لأن الأذن تطرب بهذه الكلمات الطيبة وتعرف من الكلمات النشاز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام لا يسمع منه إلا كل كلام طيب، فلم يسب ولم يشتم، وكان ينهى عن السب وينهى عن الشتم، حتى قال لبعض الناس لا تسبن أحد، قال هذا الرجل فوالله ما سببت بعده شيئا، لا شجرا ولا حجرا ولا دابة ولا إنسانا، ما يسمع منه عليه الصلاة والسلام إلا أحسن كلام. من الأشياء التي تميز بها هذه فوائد مهمة، التريث والأناة وعدم العجلة، فهو عليه الصلاة والسلام متأنيا في أموره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بفعله هذا، وقال وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وما هو الداعي؟ ومن هو الداعي؟
الله.
ها؟
الله.
ها؟ نعم، الداعي لما قال له، لما عبر الرؤيا رجع الساقي هذا ساقي الملك وقال يا يوسف أخبرنا، فأخبره بالتعبير، فالملك قال ائتوني به، فلما جاءه خلاص يعني ائتوني به خرجوه من السجن وجيبوه، فجاء إليه في السجن وبعدين إيش سنين، إنك أنت لما تنظر في سياق القصة تجد أنه قد قضى فترة في السجن الله أعلم بقدرها. ثم لما خرج الساقي هذا الذي قاله اذكرني عند ربك، قال بعدها ايش؟ ها يا اخوان، فلبث في السجن، فبضع السنين هذه اشاره الى ايش؟ الى بعد خروج الساقي، فالأخ راح هناك وفي قصر الملك يتمشى ورايح جاي وياكل ويشرب، نسي صاحبه، خرج من السجن ونسي يوسف. فهذا المدة كلها لما جاءه هذا المبعوث من القصر يقول له اخرج، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجل في الداعي، يقول أول ما يجيني تعال أخرج أخرج، من يريد أن يبقى في السجن؟ لكن لا، لأن هذا في مصلحة له، لو خرج في تلك اللحظة خرج صدر مرسوم من القصر بإخراجه من السجن والعفو عنه. إذن هو لا زال إيش في نظر الناس صاحب، يعني صح التعبير، مجرم في نظره لأنه ارتكب شيء أدخله السجن. لا، يوسف عليه السلام مثل ما يقولون بلسان أهل يعني اليوم يقولون طلب إعادة التحقيق في القضية من جديد حتى يتبين من هو المجرم الحقيقي. فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم. فأعيد التحقيق فظهرت الحقيقة، جاء بالنسبة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن عصعص الحق أنا راودته عن نفسه. إذن هو كان مسجون ظلما ويخرج الآن مثل ما يقال برأس مرفوعة لأنه بريء، لا لأن أحدا عفى عنه، ولولا تريثه كان انتهت القضية بهذه الطريقة. فهذا من فوائد التريث وعدم العجل، أن الإنسان يظهر له من الأمور ما لم تكن ظهر، وقد يكون فيه من الفوائد والمصلحة أعظم ممن لو استعجل. والله جل وعلا قد حذر من العجل، قال جل وعلا وكلها في آية واحدة خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فيعطيك أولا طبيعة البشرية أنها جبلة أو غريزة موجودة في الإنسان عند الاستعجال، وكم جنى هذا الاستعجال على أناس قرروا قرارات، اتخذوا أشياء، تكلموا بكلام، حكموا بأحكام، ثم بعد ذلك ما ينفع الندم انتهى، تكون الأمور قد انتهت. ولو أنهم أخذوها بالتؤدة وبعدم العجلة، فالعجلة موجودة في الإنسان، قال الله سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. ففي أول الآية يخبرك أن الإنسان خلق من عجل ثم يقول لا تستعجل، إذا كأنه غريزة كسائر الغرائز. لا تستغرب هل هو غريبا يقول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته ولا تستعجل، لا، أليس فيك غريزة الشهوة المركبة في الإنسان؟ هذه موجودة، لكن أليس ممنوع عليك أن تجعلها في الحرام؟ فكما هذه موجودة لها حدود، كذلك العجلة موجودة لكن ينبغي أن تكون ألا تستعجل. نجد أيضا العجيبة الأخرى في تريثه، وهو عندما جاءه إخوته فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فهو الآن لم يتخذ قرار مباشر بمثلا عقاب. الآن هؤلاء هذه المجموعة هي التي تسببت له في هذا العذاب والإشكالات والسجن، و أن يعني يحرم من والديه ومن ذلك العز الذي كان فيه، فهم الذين تسببوا في ذلك، لكنه أخذ الأمر بتؤدة وتريث. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، فذهبوا ورجعوا وذهبوا ورجعوا، وهو لم يبدي شيئا عن شخصيته أبدا ولا يعلمون ما هو، هو عرفهم وهم لهم منكرون، تركوه صغيرا لكنه ما غاب عنه أحد. وبعدين ما عرف واحد أو اثنين، قال الله فعرفهم كلهم، تأكد أنهم إخوته، ومع ذلك طلب منهم الرجوع، ثم طلب بعد ذلك أن يأتوا بأخ، يعني يرجعون يأتون بالأخ، فجاءوا به. ومن يعني أنه لما جاء بأخيه أراد أن يعرفه بنفسه، فهو أولا عرفه به بنفسه قبل أن يعمل أي شيء، كأنما أشار إليه أني سأبقيه. هذا درس في مسألة أخرى، وهي قضية أنك إذا عندك شيء سري فاعمله بنفسك. ولذلك الله جل وعلا يقول فلما جهزهم بجهازهم إيش جعل، من الذي جعل؟ هو جعل السقاية في رحل أخيه، ويعرف وين الرحل، رحل بنيامين، فجعل السقاية بنفسه ليبقى الأمر سرا بينه وبين أخيه، فلا كأن القضية هكذا جاءت، فأخبره أنه سيفعل ذلك ليستبقيه، ثم قام به نفسه، لم يترك الأمر لأحد، لأنه مهما كان إذا تجاوز السر الاثنين خرج. وأن تتعجب الآن من نسوة المدينة، النسوة كلهم في المدينة خرج خبر، مع أنها غلقت الأبواب، مع أنها ابتعدت، مع أنها حاولت كل المحاولات، ومع ذلك وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه. إذن تكلمت أو تكلم زوجها فخرج الأمر. فلذلك الإنسان الذي عنده أمر عليه يعني يجعله في أضيق النطاق، كل سر كما قيل جاوز الاثنين شاع. إذا المرء أفشى سره بلسانه ثم لام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن حفظ سره فصدر الذي يستودع السر أضيقه. أنت صدرك ما شال سرك، كيف تريد غيرك أن يحمل هذا السر؟ فيلوم الناس، بعض الناس يقول تعال يا فلان وعندي كذا وكذا، ثم إذا خرج قال سامحك الله، أنا ما قلت لك لا تخبر أحد. طيب أنت ليش تخبر؟ هو أنت ضاق سرك بصدرك أو ضاق صدرك بسرك، أجل صدره سيكون أضيق. فلذلك يخرج الأمر. فيوسف عليه السلام فعله بنفسه، ثم ذهبوا ورجعوا بعد ذلك بعد عدة مرة، حتى جاءوا في المرة الأخيرة يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فهذا يا إخوان فائدة مهمة جدا فيما يتعلق بأن الإنسان عليه أن يتريث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناح، التأني وعدم العجلة. دائما يكون الإنسان يتخذ القرارات المناسبة. كم تحصل الآن إشكالات في البيوت، كم طلاق الآن، مشاكل يوميا لابد تسمع وتعرض علينا من هذه المشاكل هنا وهنا، الهواتف تشتغل كله الطلاق مثلا. لماذا تستعجل في شيء جعلك الله فيه أناتا؟ فالإنسان عجول بطبعه ويستعجل الأمور، يستعجل الغيب المستقبل، يريد أن يعرف ماذا يجري، فبناء عليه تحصل محاذير وأمور خطيرة. من الأشياء أيضا أيها الإخوة في هذا الخبر خطورة الحسد، وأن الأخوة العظيمة الحقيقية هي المبنية على الدين، وهي أعظم وأمتن حتى من قوة أخوة النسب. هذا لا يعني أن أخوة النسب ليست متينة، بلى، وقد يوجد بين الإخوة في النسب بينهم من المحبة والتقدير أن يتفادوا بأرواحه، يعني كل واحد منهم يفتدي الآخر بروحه. ولكن كم يا إخوان دخلت الدنيا بين إخوة فرقت بينهم، دخلت الدنيا، دخلوا في تجارة، دخلوا في مال، حصل بينهم نسب مثلا، تفرق بعض الإخوة بسبب أن ولد هذا زوج بنت هذا أخوه، فحصلت مشاكل بين الصغار فتمشكل الكبار وتقاطعوا وتدابروا. لكن الأخوة المبنية على الحب في الله جل وعلا أقوى وأمتن. لم يشفع ليوسف عليه السلام أنه أخوه، لم يشفع له أنه صغير في السن، لم يرحمه الشيخ الفاني الكبير الذي كان متعلقا به. كل ذلك ذهب من الغيظ الذي في قلوبه. وأول قرار اتخذوه ماذا؟ اقتلوا يوسف. أول شيء ما أو أخطر شيء يمكن يرتكب في حق أي فرد عادي، فكيف يتخذ القرار في حق أخيه؟ أو يطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوم صالحين. فهذه يا أخوان تعطينا فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا ابتلي بإخوة يؤذونه ويعني يشغلونه ويعتدون عليه ويضايقونه ويأخذون شيئا من ماله، أن عليه أن يصبر ويتخذ يوسف أسوة وقدوة له. ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ هم عملوا هكذا وهو لم ينسى الرباط الذي بينه وبينه. أنا أتعجب دائما عندما أقف أمام هذه الآيات. قال وإنك لأنت يوسف، شوفوا الكلام وانتبهوا يا أخوان. قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هل توجد فبكوا حسرة على ما حصل منهم؟ لا. ماذا فعل؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كلمتين، هذا هو الاعتذار الأكبر الذي قدموه. آثرك الله يعني قدمك ورفع قدرك وإن كنت رحنا غلطانين، كأنهم أمس فعلوا هذا. يعني أخطأت عليك بالأمس واليوم سامحني. يقول المفسرون استمرت هذه الغيبة 40 سنة ويوسف في هذا المعاناة. فقالوا كلمتين فقط، استشعر منها يوسف عليه السلام أنهم يعني اعترفوا بخطئهم واعتذروا منه. فانظر كيف السماح. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يدعو لهم أيضا. فلم ينسى المودة والأخوة، ولم ينسى أن هذا حق من حقوق والديه، لأن هذا الشيء ولا شك يليق ويسر أباه. أنتم الآن ترون لو كان في مشكلة بين اثنين من الإخوة، أكثر ما يتضرر بها من؟ الأبوين، الأب والأم. والله آباء وأمهات يبكون عند أبنائهم، يا ولدي صالح أخوك، يا ولدي اذهب لأخي، فلا يقبل. نسأل الله العفو والعافية. تموت امرأة يا إخوان قبل يمكن فترة، عند موتها تردد تنادي اسم ولدها، يا فلان يا فلان، هذا ما هو موجود منذ 3 سنوات ما رأته. لماذا؟ يقول ما دامك عند فلان أنا ما أجيك. من هو فلان؟ أخوه. والله وهي تحاول فيه ويقاطع أمه 3 سنوات وتموت مسكينة بحسرتها أنها ما رأته وتردد اسمه عند موته. فما ذنب هذه المسكينة؟ ألم يكن يعني لها من الحق عليك أن تأتي ولو إكراما لها، تدخل السرور على قلبها؟ إذا رأتك متصافيا مع أخيك فرحت. فهكذا فيوسف قدر هذه المسألة. فلذلك فكر في شيء آخر، أن يجمع الله بينه وبين إخوته أمام هذا الشيخ الذي بكى هذه السنين. ولأنه لو بقي يوسف يعني على موقفه السابق لاحدث ذلك نوع من الشقاق وبقاء المشكلة. فهذا من يعني من سمو أخلاقه وارتفاع قدره، فهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام. نقف الوقفة الأخيرة أيها الإخوة عند قوله تعالى والله غالب على أمره. ما معنى غالب على أمره؟ أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر شيئا أمر بشيء يعني قدره وقضاه، فالله يغلب عليه ولا يغلب، أي أنه يكون كما يريد الله لا كما يريد الناس. ولو تنظر هذه السورة في هذه الأشياء، يعني أنت انظر إلى إخوة يوسف، لقد أرادوا بإبعاد يوسف عن أبيه ماذا؟ قالوا يخلو لكم وجه أبي، يعني يتفرغ لكم وينبسط معكم ويفرح، فأرادوا بذلك أن يكون أبوهم لهم، لا يشتغل بواحد اسمه يوسف، فكونا من يوسف أبعدوه. فما الذي نتج عن ذلك؟ نتج عكس ما يريدون، فقد حلق عليه وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنا أعرف أنكم أنتم دبرتم مكيدة، إذن هذا الكلام ما يمشي علي أنا. فبقي هذا الأمر في نفسي، فحصل على عكس ما أراد. يوسف عليه السلام أراد أن يخرج من السجن عن طريق ذكر خبره عند الملك، فقال للساقي هذا اذكرني عند ربك. قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. فحصل ما أراد الله، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، ولله حكمة يعلمها جل وعلا. وهكذا تجد أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أمضاه جل وعلا، فليعلم الإنسان بذلك. ولهذا وكل أمورك إلى الله جل وعلا، واستغفر الله سبحانه وتعالى في تدبير أمرك، واستسلم لما قضى الله وقدر. إذا مر عليك أمر قضاه الله فاستسلم، فالله جل وعلا يقضي عبدي إلا خيرا سبحانه وتعالى. وربما اليوم ترى أن هذا القضاء والتقدير فيه عليك بخس أو سوء أو شر، لكن يظهر لك بعد في زمن بأنه على خلاف ذلك. يعني مما ورد في كتب بني إسرائيل أن نبي من أنبيائه كان جالسا في مكان مرتفع، فكان هناك مكان للسقيا بئر، فإذا برجل يركب فرسا جاء إلى البئر هذا وكان عطشان، فما وجد شيئا يشرب فيه، وكان معه صرة فيها ماء، فجعلها على شفير البئر هذا ثم نزل في البئر وشرب، وخرج مستعجلا فركب على الفرس ومشى ونسي ايش الماء وهذا جائز. فجاء بعد ذلك رجل يسوق غنما ليسقي الغنم ويشرب، فنزل وأخذ الماء وسقى الغنم وجد الماء فأخذه ولم يبق منه شيئا وذهب بغنمه وابتعد. بعد قليل جاء رجل مسن، رجل شيخ كبير، فشرب من الماء وجلس على حافة البئر، وإذا بالفارس الأول يرجع تذكر ماله فرجع إليه، فمن وجد؟ وجد الشيخ الكبير. قال مالي؟ قال ما وجدت مالك. قال أبدا، المال ما في أحد غيرك أخذ. فأنكر الرجل، فماذا فعل هذا الفارس؟ قتل هذا الشيخ. قال أنت اللص الذي سرق مالي. فقال هذا النبي: يا ربي ينجو المذنب ويقتل البريء. تعجب هو طبعا، المذنب من هو الآن؟ السارق من؟ راعي الغنم، وهذا مسكين الشيخ بريء. فقال الله لهذا النبي: أما هذا الماء فإنه كان لوالد راعي الغنم، قد أخذه منه والد الفارس، أخذه منه والد الفارس. فجاء هذا الشيخ اللي آخر واحد فأخذ المال وقتل الشيخ اللي والد الفارس، وكلهم لا يدري بعضهم عن بعض. واضح القصة هذه ولا لا؟ المال لمن؟ لرجل ما هو موجود الآن في القضية، كان لكنه ما الموجود، موجود ولده راعي الغنم. فالمال لأبي هذا الرجل راعي الغنم، من الذي أخذه منه؟ والد الفارس أخذه منه، وهو ذاهب بالمال. جاء هذا الشيخ، هذا الرجل الكبير الذي كان جالس على البئر، فقتل من؟ قتل الوالد، والد الفارس، وما أخذ المال، فقد قتله، يمكن بينه وبين ثأر أو شيء. فمن الذي أخذ المال بعد ذلك؟ الولد الفارس هذا أخذ المال. فانظر كيف الله جل وعلا رد المال إلى صاحبي، إلى راعي الغنم، لأنه مال والدي، وجاء بالولد لينتقم لمن؟ يا أبي، ويأخذ بثمنه وقصاصه، فاقتص به. فقال النبي هذا: يا ربي لا أسألك عن شيء بعد. تجلت له حكمة الله سبحانه وتعالى، فالله حكيم جل وعلا. فالإنسان عليه التسليم لقضاء الله وقدره، يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، فالله حكيم عليم. ولذلك هذه السورة سبحان الله أكثر ما ذكر فيها من أسماء الله هذين الاسمين: العليم الحكيم. سورة كلما مشيت قليلا ستجد العليم الحكيم، العليم الحكيم، يعني ما يفعل بأمر الله مبني على هاتين المسألتين: العلم وماذا؟ والحكمة. العلم ببواطن أموره وظواهرها، بماضيها وحاضرها ومستقبلها، والحكمة وهي وضع الأمور في مواضعها الصحيحة. فسبحانه لا إله إلا هو. هذه السورة عظيمة، لا يمكن أن تنقضي عجائب ما فيها، ولا يمكن أن تقف، يعني أن يقف الإنسان على كل شيء فيها في مجلس واحد، تحتاج إلى مجالس متعددة. والمقصود أيها الإخوة الأحبة أننا نتعلم من سيرة يوسف أيضا العفو والصفح وتحمل الزلات والمسامحة، وكما قلت قبل قليل يتحمل الإنسان ما يصيبه وهو يتذكر يوسف ما يصيبه من قرابته وإخوانه وبني عمه. ودائما ضع هذا أمامك، أنا أقول هذا الكلام يا أخوة أردده دائما، أقول: ماذا فعل بك هذا القريب الذي أنت قاطعته، أو هذا الأخ، أو هل فعل بك ولو جزء مما فعل إخوة يوسف في يوسف؟ الجواب لا. قد تكون مشكلة عابرة يتفرقون بسببها، فليصبر الإنسان وكن في الدنيا مظلوما ولا تكن ظالما، لأنك إن كنت مظلوما فنصيرك من؟ الله جل وعلا، وحسبك بربك نصيرا. وإن كان العبد ظالما والعياذ بالله فمن خصمه؟ خصمه الله جل وعلا. فأيهما أحب، أن يكون الله نصيرك أو خصمك؟ لا شك أن الأحب والأقرب هو أن يكون الله نصيرك. فاللهم يا من لا إله غيرك فلا رب سواه، طهر قلوبنا من الضغائن والأحقاد والحسد والغل، واجعلها قلوبا سليمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت. اللهم اهدنا لأخلاق الأنبياء والمرسلين الذين هديتهم صراطك المستقيم واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم سر بنا على هدي نبينا محمد، اللهم ألزمنا سنته، اللهم ألزمنا سنته، أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، وابعثنا يوم القيامة فاجعلنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم كتابه على الوجه الذي يرضيك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم يا رب من كان منا مريضا فاشف مرضه، ومن كان منا له مريض فاشف له مريضا، اللهم من كان مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس كربه، ومن كان مديونا فاقض دينه. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أولادنا واجعلهم لنا في الدنيا قرة عين واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم يا من لا إله غير ولا رب سواك يا أرحم الراحمين ورب العالمين، لا تفجع قلوبنا في ذرياتنا ولا تفجع قلوبهم علينا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا من لا إله غير ولا رب سوى أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلحهم عامة يا رب العالمين، وأصلحهم في هذا البلد خاصة، واجعلهم يا رب هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأصلح نساء المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسل سخائم قلوبنا. اللهم اذهب قسوة قلوبنا وجدد الإيمان فيها وطهرها من النفاق يا رب العالمين. اللهم اجمعنا دائما على ما يرضيك، ثم اجمعنا يوم الدين في ظلك يوم لا ظل إلا ظله، واجمعنا بعد ذلك في الجنة إخوة على سور متقابرين. اللهم اختم لنا بالحسنى وبكلمة التوحيد يا رب، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك بمن ناوأ هذه السنة وحارب أهلها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.